بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ننتقل إلى دليل القياس. قال الناظم أو قال الشارح: ثم القياس أنواع، هي قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس نفي الفارق. مثل لقياس العلة بمثال وهو جماع النفساء لا يجوز، قياسا على جماع الحائض، الجمع عليه فتحة كان خطأ، على جماع الحائض بجامع علة كونه أذى. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هي علة تحريم إتيان الحائض؟ كونه أذى، وهذه العلة موجودة في النفساء فتقاس النفساء على الحائض، وهذا قياس علة. مثال قياس الدلالة، قال: يمكن أن يمثل له بقول بعض الفقهاء: تمنع المرأة الشابة من الخروج للجماعة. فالعلة في الأصل هي مخافة الفتنة وليست السن، يعني العلة الحقيقية التي يناط بها هذا المنع هي مخافة الفتنة. السن دليل على هذه العلة، قال لك إن العلة هذه مخافة الفتنة صعب أن نضبطها بضاب، فنعلق الحكم بدليل هذه العلة فنقول هذه تمنع من الخروج لكونها شابة، ماشي؟ فهذا دليل العلة. قياس الشبه مثل له بمثال وهو تشقير الحاجبين متردد، طبعا قياس الشبه مشروح في محله متردد بين أصلين. فعندنا تشقير الحاجبين متردد بين أن نلحقه بالنمص المحرم أو أن نلحقه بالصبغ المباح، تردد بينهم خلاص، فيلحق بأكثرهما به شبه، فهو يشبه النمص في الصورة لكنه يخالفه في إزالة الشعر وفي إمكان غسل الصبغ وإعادته. الشعر المنتوف لا يمكن إعادته بخلاف المصبوغ يمكن إزالته، ويشبه الصبغ في كونه لونا لا إزالة وفي إمكان ذهابه وغسله. فهنا من هذا القياس نلحق بأي واحد؟ بالصبغ، لأنه صار فيه شبه بالصبغ بشيء وشبههم في النمص بشيء واحد، واضح؟ هذا مثال على النسأل. قال: وهذه الثلاثة القياس فيها بجامع، يعني قياس العلة جمعت الفرع مع الأصل بعلة، قياس الدلالة جمعت الأصل مع الفرع بدليل العلة، قياس الشبه جمعت الفرع مع الأصل بالشبه بينهما في الأوصاف. أما النوع الرابع فالإلحاق فيه ليس بالجامع وإنما بانتفاء الفارق. والرابع القياس بنفي فرق ناله، يعني لا يوجد فرق نال الفرع ليعطى حكما مخالفا لحكم الأصل. مثال ذلك حديث: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. طيب المرأة تقاس المرأة على الرجل، هذا القياس بنفي الفارق المؤثر، إذ لا فرق سوى الذكورة وهي وصف غير مؤثر في مثل هذا. كونك تقوم وتكسر خاطره هذا وصف لا لا لا, لا تؤثر فيه الذكورة والأنوثة، واضح؟ فنقيس المرأة على الرجل بنفي الفارق. مثال آخر حديث: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كذا في بعض الروايات الرجل أو حتى المرء على دين خليله. طيب هل الرجل لا تدخل فيه المرأة؟ نقول تقاس عليه المرأة بنفي الفارق، إذ لا فرق في التأثر بالخليل بين الرجل والمرء، فكما أن الرجل مأمور بالنظر في من يخالل فالمرأة مأمورة بذلك. مثال آخر وهو على العكس هذا المثال، ورد الحديث بلعن النامصة ويقاس عليها الرجل. في الأول قسم المرأة على الرجل، لا، نقيس الرجل على المرأة، فيقاس الرجل عليها بنفي الفارق، إذ لا فرق سوى الذكورة والأنوثة وهي هنا غير مؤثرة، بل منع الرجال أولى، إذ لما حرم على النساء مع حاجتهن للتزين فمنع الرجال أولى، واضح؟ ثم مثال ثالث أيضا أو رابع وهذا محل خلاف، هذا المثال مختلف فيه. ما سبب الخلاف؟ نحن قلنا إن القياس بنفي الفارق إيش؟ المؤثر، صح ولا لا؟ في المثال اللي قبل شوية الرجل والمرأة فيه فارق بس ما هو مؤثر، صح ولا لا؟ لكن غير مؤثر. الآن يجيب لك مثال فيه فارق اختلف العلماء هل هو مؤثر أو لا، فمن قال إن هذا الفرق غير مؤثر قاس قياس بنفي الفارق، ومن قال إنه فرق مؤثر قال يمتنع القياس. ما هو؟ قال حديث علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومى إلى الوسطى والتي تليها، للوسطى والسبابة، أخرجه مسلم. فهل تلحق المرأة بالرجل بنفي الفارق؟ قولان للعلماء. فمن رأى أن الأصل أن الذكورة والأنوثة لا تؤثر في اختلاف الأحكام قال بقياس المرأة وألحقها بالرجل في النهي، واضح هذا؟ تمام. ومن نظر إلى أن مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم يرخص للرجال أو للنساء، تمام، يجوز لهن من الزينة أشياء لا تجوز للرجال. معناها أن باب الزينة وصف الذكورة والأنوثة فيه وصف طردي ولا مؤثر؟ مؤثر، خلاص. فمن نظر إلى هذا الاعتبار قال، فمن رأى أن الأصل أن الذكورة والأنوثة لا تؤثر في اختلاف الأحكام قال بالقياس. ومن نظر إلى أن مسائل الزينة والتختم قد رخص فيها للنساء ما لم يرخص للرجال اعتبر وصف الأنوثة مؤثرا ومنع القياس فأجاز للمرأة التختم في الوسطى، وهما قولان عند العلماء. يعني بعض العلماء قالوا المرأة ما يجوز تتختم في الوسطى ولا في السبابة، ليش؟ حديث علي. طيب حديث علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، له علي رضي الله عنه. طيب يقاس على علي بقية الصحابة؟ بلا شك، لأن الحكم الثابت في حق بعض الأمة، تمام، لا يختص به وإنما يشمل كل من شاركه في الوصف. طيب النساء يشاركونه في الوصف، فيه وصف مختلف، هل هذا الوصف مختلف فارق مؤثر ولا غير مؤثر؟ هذا محل البحث، واضح؟ طيب. ثم انتقل إلى أركان القياس فقال أركانه أي القياس ذكرها الأجلة من العلماء وهي الفرع والأصل وحكمه أي حكم الأصل، وقد أخرت ذكر الأصل ليعود الضمير في الحكم إليه. يعني عندنا أركان القياس الفرع والأصل والحكم والعلة. الحكم المذكور في أركان القياس هو حكم الأصل أم حكم الفرع؟ حكم الأصل. أما حكم الفرع فهو النتيجة الحاصلة من القياس ليس من أركانه، واضح؟ قال والعلة، وتطبيق ذلك على المثال السابق، جماع النفساء لا يجوز قياسا على جماع الحائض بجامع علة كونه أذى، كما قالت على سنون كان محيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الأصل إيش هو؟ جماع الحائض. الفرع جماع النفساء. الحكم التحريم. العلة كونه أذى، واضح شباب؟ يقول وشرط الأصل. الآن عرفنا الأركان الأربعة، الأصل والفرع والعلة وإيش والحكم، الحكم والعلة. نبدأ بشروط الأصل أي حكم الأصل. شروط الأصل يعني حكم الأصل. أولا العقل للمعاني، فلا يصح القياس على حكم ثبت تعبدا. الشرط الأول أن يكون الأصل معقول المعنى، فلا يصح القياس على شيء تعبد. مثال ذلك، لا يصح أن يقاس نصيب الأنثى على نصيب الذكر في الميراث لأن تعيين نصيب الورثة تعبدي. يعني يمكن أن يلمح المعنى في تفضيل الرجل على المرأة، لكن لا يمكن أن يقال والله إن الثمن وتحديد الثمن هنا، تحديد السدس هنا، تحديد الربع هنا، أمر مدرك بالعقل، واضح؟ فهو أمر تعبدي. طيب إذا كان أمر تعبدي تقدر تقيس؟ ها؟ لا تستطيع، لا يمكن أن تقيس، واضح؟
شيخنا اللي هو بس بعض اللي هم يقولوا تحاول أن تذكر علة بأي طريقة.
الأصل هو القاعدة أنه أن الأصل في الأحكام التعليل وليس التعبد، فحيث تعارض قولان قائل بالتعليل وقائل بالتعبد فالراجح القول بالتعليل، يعني إذا تساوت فالأصل قول بالتعليل. نعم. الشرط الثاني من شروط الأصل إحكامه، فلا يقاس على حكم منسوخ. مثال ذلك، تذكرون الحديث، حديث وإنهما لمشمرتان في غزوة أحد، تمام، قال لك لو جاء واحد يبغى يقيس قال لك كما جاز كشف الساق حال نقل القرب في الغزو يجوز كشفها في التعليم وبيئات العمل المختلطة. قياس، نقول له بس اصبر، القياس من شرطه أن يكون الأصل محكما غير منسوخ، وهذا منسوخ، واضح؟ فيقال الجواز منسوخ ولا يصح القياس على حكم منسوخ. الشرط الثالث من شروط الأصل أن يكون ثابتا بنص لا بقياس ثان، فلا يصح القياس على ما ثبت بالقياس، واضح هذا؟ فلو قيس، يقول في المثال، لو قيس التشقير على النمص في التحريم، جاء واحد قال لك النمص حرام، قلنا طيب. قال فيقاس التشقير على النمص في التحريم بجامع كون كل منهما تدليسا مثلا، قلنا طيب. ثم جاء قال بما أن التشقير حرام والتشقير صبغ فالصبغ حرام قياسا على التشقير، نقول لا وقف ما يصير. ليش؟ لأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. روح رجع الصبغ إلى النمص يمشي يركب معه أهلا وسهلا، ما يركب لا يصح، واضح؟ نعم. فلا فيقال لا يصح هذا القياس لأنه قياس على ما ثبت بالقياس، واضح؟ تمام. وأما شروط الفرع وهو الركن الثاني فذكرتها بقولي لا نص في الفرع، وهو الشرط الأول من شروط الفرع. إيش الشرط الأول من شروط الفرع؟ ألا يرد فيه نص، لا نص في الفرع. فلا يصح القياس في فرع ثبت فيه نص. مثال ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية والتأمل في محاسنها ثبت تحريمه بالنص، تمام. فلو قال قائل يقاس التأمل في محاسن الأجنبية على التأمل في سائر المخلوقات، قياس أولوي طبعا. طيب إذا على سائر المخلوقات في الكون نقول قياسه إيش؟ باطل، لأنه في مقابل النص، واضح؟ الشرط الثاني من شروط الفرع وجود الجامع فيه. الآن أنت عندك قياس تبغى تقيس بناء على علة، هذه العلة إذا ما هي موجودة في الفرع، إذا لم تكن موجودة في الفرع فالقياس فاسد. مثال قال بعض العلماء، والصحيح من المذهب خلاف هذا القول، لكن قال بعض العلماء تحج المرأة حج الفريضة ولو لم تجد محرما، تحج بغير محرم حج الفريضة. فلو جاء واحد قال يقاس عليه سفرها للسياحة بدون محرم، نقول هذا القياس فاسد لانعدام الشرط وهو وجود العلة. العلة هناك كونه فرض من فروض أركان الإسلام، تمام، ركن أركان الإسلام، وهذا سفر السياحة العلة غير موجودة، واضح؟ نعم. الشرط الثالث من شروط الفرع أن يكون حكمه كحكم أصله فتابع ذلك. طيب بس في مثال فاتنا اللي هو على الشرط الثاني وجود الجامع فيه، قال مثال على تحقق الشرط الحديث الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لو قيل النهي عن مجالسة الأشرار علته أنه مظنة التأثر فيقاس عليه متابعة من يبثون سمومهم وشرهم في وسائل التواصل الاجتماعي. بالمناسبة اليوم نحن نقول الإنسان ينهى عن مجالسة الحديث، واردة وكثيرة من القرآن ومن السنة على على منع الناس والتحذير من إيش؟ من مجالسة الأشرار، مثل الجليس الصالح والجليس السوء وغيرها من الأدلة. هذه الصحبة الطبيعية تؤثر، فلينظر أحدكم من يخالف المرء على دين خليله. الصحبة الإلكترونية تؤثر ولا ما تؤثر؟ يمكن أكثر، 24 ساعة فاتح على صفحاتهم، تلقى بعض الناس وهذا خطأ، تلقى الليل والنهار فاتح على تمام حساب فلان ولا فلانة ولا علان ولا علانة، سناب شات تويتر مدري إيش، بعد مدة إذا به يتأثر. يعني المجالسة أنت إن كثرت جالسته مرة في اليوم، هنا تجالس يمكن في اليوم 20 مرة، خلاص. فنقول يقاس لوجود العلة وهي كونه مظنة التأثر، ماشي. طيب الثالث من شروط الفرع أن يكون حكمه كحكم الأصل. مثال ذلك يحرم النظر إلى الأجنبية مباشرة، واحد طالع فيها يحرم ولا لا؟ يحرم. فيحرم له النظر عبر الصورة. لو قال قائل يحرم النظر إليها مباشرة فيقاس عليه النظر إلى الصورة فيكره، نقول لا، هذا إما أن يعني القياس الصحيح ينتج إلحاق الفرع بالأصل في نفس الحكم فيقال يحرم، واضح؟ طيب فيكره كان خطأ لأن القياس ينتج الفرع نفس حكم الأصل، ماشي. طيب نأتي إلى شروط العلة وهي أوسع مبحث في القياس ما يتعلق بالعلة. أول شرط من شروط العلة في القياس انضباطها، فلا يصح للمجتهد أن يعلل بعلة لا تنضبط كتعليل قصر الصلاة في السفر بالمشق. انتبه، قال فلا يصح للمجتهد. شوف كل قواعد الأصول لا يمكن أن توضع ويقال إنه لا يجوز للشرع كذا وكذا، لا يجوز، لا أبدا، إنما هو قواعد لضبط الاجتهاد المجتهد. أما إذا جاءك من الشرع تعليق على علة لم يظهر لك انضباطها لا يمكن أن يمنع منه. مثال آخر على هذا، لما مثلا سابقا قلنا لا يجوز نسخ السنة بالقرآن، لا يجوز، عفوا، لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. ليس هذا، معاذ الله، ليس هذا تحكما على الشرع، تمام، ليس هذا تحكم الشرع، هذا بيان لما جرى عليه الشرع وسار عليه، واضح؟ تمام. ولهذا لما أتوا بأمثلة ادعي أنها نسخ، أنها من باب نسخ القرآن بالسنة، أجابوا عنها بأنه في ناسخ من القرآن. ما يمكن أن نقول لا ما يجوز للشرع، يعني حتى لو ورد أنه لا يجوز له، لا، لا يسأل جل وعلا، لا يسأل عما يفعل. فنحن نقول هنا لا يصح للمجتهد أن يعلق الحكم. مثال على ذلك، لو قال قائل علة تحريم سفر المرأة بلا محرم هي الفتنة، المرأة ما تسافر بدون محرم، ليش؟ لعلة الفتنة. قالت الحمد لله أنا إيماني قوي خلاص وما في فتنة. نقول إيش علة الفتنة؟ الآن من الذي علق الحكم على الفتنة، الشرع ولا المجتهد؟ المجتهد، يعني لو فرضنا المجتهد، فنقول وصف الفتنة في مثل هذا لا ينضبط، ما تقدر، لا ينضبط بضابط، واضح؟ فلا يصح جعله علة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط الثاني من شروط العلة وهو الظهور، فلا يعلل بوصف خفي. مثال، لو قال قائل علة جواز تحلي النساء بالذهب هي حبهن للتزين، يقول العلة حب المرأة للتزين، نقول حب التزين وصف قلبي خفي لا يصح أن يستنبط علة، واضح؟ الشرط الثالث للعلة أن لا تبطل العلة الأصل، وذكر المثال المشهور عند الوصوليين كتعليل وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير، لأنها تعود على الأصل وهو وجوب الشاة بالإبطال، فتكون الشاة بناء على هذه العلة غير واجبة أصلا. والمثال الذي نمثل به في الحاشية ونشرحه إن شاء الله، لو قال قائل وجوب لبس الجلباب عند خروج المرأة من البيت علته تغطية العورة فقط، إن ورد يدنين عليهن من جلابيبهن، ورد لتلبسها أختها من جلبابها، طيب، فيقول القائل إن الأمر بلبس الجلباب علته تغطية العورة فقط، خلاص، فيجوز أن تغطي العورة بأي لباس، فيقال له هذه العلة عادت على الأصل بالإبطال. لحين نحن أنت قلت الجلباب واجب وعلته تغطية العورة، فيجوز أن تستر بغير الجلباب، أنتج هذا القياس الجلباب غير واجب، والأصل الذي انطلقنا منه الجلباب واجب، واضح؟ نعم. فيقال له هذه العلة عادت على الأصل بالإبطال لأن مقتضاها عدم وجوب لبس الجلباب. طبعا إيش هو الجلباب بالمناسبة؟ الجلباب قدر زائد على ما تلبسه المرأة في بيتها، تمام؟ يعني المرأة إذا خرجت، سيأتي معنا بمر معنا في التطبيقات ثلاثة أدلة تدل على أن المرأة التي تخرج من بيتها لا يطلب منها فقط ستر العورة التي تسترها في الصلاة، بل يطلب عليها منها لبس شيء يستر ثياب البيت، تمام، اللي هو الجلباب، الملحفة أو نحو ذلك، يأتي إن شاء الله بعض الأدلة الأخرى. طيب، ثم قال في شرط رابع من شروط العلة لكن المعتمد عدم اشتراطه، وهو إيش؟ الدوران. بعض العلماء قال إن الدوران شرط، والآخرون قالوا إن الدوران غالب وليس بشرط، يعني الأغلب في العلة الدوران. قال ويغلب في العلة الدوران وهو أن يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها وليس شرطا، فلا قدح بالنقض، مكتوب بالنقص، ها، غلط، بالنقض، لذا قلت وكم تدور ولم أقل كذا تدور. على قولة مشايخنا المصريين لما يشرحون لنا مبحث صعب يخلص الشرح يقول حد فاهم حاجة، تمام. الدوران معناها أن يوجد الحكم عند وجودها وينتفي عند انتفائها. نشرحه بالمثال الموجود. قال مثال، لو قيل علة لحوق النسب بالرجل كون المرأة فراشا أو الزوجية، فالغالب أن الزوجية إذا وجدت يوجد إلحاق النسب وإذا انتفت انتفى، لكن لا تبطل هذه العلة بكون النسب يلحق في وطء الشبهة لأن العلة قد تنتفي ويوجد الحكم لدين الآخر. نوضح الآن، علة راجل واحد متزوج واحدة وجابت ولد، ونحن لا نجزم بالمعطيات المادية أن هذا الولد جاء من هذا الرجل، ولكننا نلحقه في النسب شرعا بهذا الرجل، صح ولا لا؟ لأن علة إلحاق النسب إيش هي؟ كون المرأة فراشا لرجل، ما دامت المرأة فراش فكل ما أتت به من الولد فهو لاحق بهذا بصاحب الفراش الزوج، واضح؟ طيب جاء واحد قال لا، العلة اللي أنت قلتها علة غير صحيحة، نقول له ليش علة غير صحيحة؟ يقول لأن العلة انتفت في بعض الصور وألحقنا النسب. مثاله قال مثاله وطء الشبهة الذي لا تكون المرأة زوجة فيه ومع هذا يلحق فيه النسب. خلاص. هل أنه أورد مثال واحد تنتقض به العلة، يعني العلة وجدت والحكم عفوا العلة انتفت والحكم وجد مع انتفاء العلة، هل هذا يبطل التعليل؟ خلاف بين العلماء، المعتمد عندنا أنه لا يبطل التعليل، لأنه قد يكون في استثناء، وهي مسألة يعني لها ألقاب في علم الأصول، تسمى الدوران وتسمى النقض وتسمى أي الدوران هو الطرد والعكس، وتسمى أيضا تخصيص العلة. نعم. وهكذا. قال وتثبت العلة بالمسالك. بالمناسبة قلت في أول الدروس أن الواحد يحرص على تقريب العلم، لكن في العلم من المسائل ما هو صعب عسير لا يمكن أن يفهمه المبتدئ، مهما لو قعدت أسبوع تشرح له هو ما يفهمه المبتدئ. واضح. فتقريب العلم مطلوب، لكن من المطلوب أيضا إعلام المبتدئين بأن لهم في العلم مقاما ليس هو مقام المجتهدين والمتقدمين. خلاص. استطراد على هذا المبحث، يقول أحدهم طلب من أحد المشايخ أن يلقي محاضرة في بعض المناطق، فسأل قال إيش تبغون نتكلم عن إيش؟ قال والله يا شيخ ما ندري، بس إنه عندنا نحن مشكلة نعاني منها. قالوا شيء؟ قال من المشاكل الكبرى التي نعاني منها أن عندنا ناس غير متخصصين في العلوم الشرعية أصلا، تخصصات أخرى، وهم الذين يقودون الأعمال الدعوية والإسلامية، وهذا يحمد لهم وجيد. قال لكن عندهم مشكلة إيش هي؟ قال أنهم يعتبرون أنفسهم المرجع في كل شيء، فيتكلمون في مسائل الشرع على اعتبار أنه نحن يعني الحمد لله الشرع واضح والدين يسر، وهاتك بعد ذلك يعني يتأمل في المسألة يعني ثلاث دقائق دقيقتين ويصدر فيها الحكم الذي ظهر له بعد هذا التأمل. فهو لا يعلم أن الاجتهاد له أدوات لا ينالها كل واحد. فلو تتكلم عن أن الإنسان يعني يعرف قدر نفسه والقول بغير علم، قال خير إن شاء الله. فذا راح الشيخ وألقى المحاضرة عن شروط العلة ومسالكها وقوادحها، فتكلم عن الدوران والطرد والعكس والفرق بين المناسب والمؤثر والغريب، وهل النقد قادح أو لا، وبيان مسلك السبر والتقسيم في العلة. تمام. وأشار إلى جملة من قوادح العلة، طبعا الدوران الناس دارت عقولها أصابهم الدوران ما أحد فهم شيء. تمام. وقال الشيخ إنه هذه المسائل أساسية في الاجتهاد، لا يمكن لأحد أن يجتهد حتى يضبط هذه المسائل، لابد تعرفوها وتفهموها تمام حتى تستطيعوا تجتهدوا. الله يوفق. طبعا ما حد فهم شيء. فلما انتهت المحاضرة جاء واحد قال يا شيخ الله يجزيك خير، هذول ناس غير متخصصين وكذا وانت داخل في العلة والطرد والعكس والدوران. قال أنا قصدت لا يفهم أحد، لأنهم لو قلت لهم أنه في مسائل صعبة يمكن ما يصدقونك ولا يستوعبون فعلا أنه والله المسائل الشرعية فيها ما هو دقيق وصعب لا يجوز، لكن لما تجيهم ويقعدوا فاتحين أفواههم طول المحاضرة يعرفون فعلا أن العلم ليس كل مسائله سهلة يمكن أن ينالها المبتدئ أبدا. واضح. فهذه المسألة مثلا يمكن الآن اللي سمع ولا اللي يسمع لاحقا يمكن ما يفهم ويروح يقول يا شيخ أرجوك أعد الشرح، نقول هذه مسألة هي في حد ذاتها فيها دقة. تمام. قد لا تفهمها اليوم، لكن عسى الله أن يبلغك من العلم مقاما تفهمه. ولذلك قضية حتى الاجتهاد والتقليد، لما يقال لماذا لا نذكر الدليل للمقلد وخلاص يعرف الدليل حتى يخرج عن كونه مقلدا، بعض الناس يتصور أنه خلاص إذا تلي الدليل على المقلد خرج من كونه مقلدا، ليس بصحيح. فإنك قد تتلو الدليل لكن ما يفهمه. يعني تخيل لو أن المستفتي جاء يا شيخ أحسن الله لك كذا وكذا ما الحكم؟ قال نعم الحكم في هذا كذا بناء على أن العلة الواردة في الحديث كذا، وقد عرفنا بالسبر والتقسيم أن العلة هي كذا وكذا. تمام. وأما ما يرد عليها من قادح النقض أو قادح التفسير أو قادح كذا فهذا غير معتبر. العامي سمع ألفاظ الدليل لكن ما فهم منه شيئا، هل خرج عن التقليد؟ لا إلى آخره. قال رحمه الله: